أنتم على تسعينات FM.
نفسك هي شريكك الأول والدائم، مكان ما هتروح هتكون معاك. لو ما كانتش شريكك الأول هتبقى عدوك الأول. ليه ممكن ما بقاش متصالح مع نفسي؟ إزاي ممكن أكون صديق نفسي؟ كل دي تساؤلات هنجاوبها في برنامج مع نفسي. هكون معاكم منى رمضان في برنامج مع نفسي.
مع نفسي مع منى رمضان، كل يوم جمعة الساعة 6 بالليل على تسعينات FM.
يا مساء الخير على كل مستمعي تسعينات FM وحلقة جديدة من برنامج مع نفسي مع منى رمضان زي كل يوم جمعة الساعة 6. وسؤال حلقة النهاردة هو: هل الإنسان بيستغل الشخص اللي قدامه لما بيحس إنه بيحبه أو متعلق بيه قوي؟ هل الإنسان في حياته أشخاص بتكون بتحبه قوي لدرجة إنه بيبقى واثق إنه مهما عمل فيهم هيفضلوا بيحبوه بنفس القدر؟ تعالوا نتخيل مثلا إن في شخص نزل الشارع لقى أخوه وصاحبه قاعدين على شنطة العربية بتاعته، فالشخص ده اتنرفز جدا فراح مسك أخوه وفضل يزعق ويهزق فيه، مع إنه اكتفى إنه يبص بس لصاحبه نظرة عتاب، على الرغم من أخوه وصاحبه هما الاتنين كانوا قاعدين على شنطة عربيته، بس هو جه على أخوه أكتر. واحد مثلا في شغله طول اليوم تعبان وقرفان، فقال يدخل يريح شوية في مكتبه. في اللحظة دي مراته عمالة تتصل بيه علشان عاوزة تطمن عليه. كل اللي بيعمله ساعتها إنه بيتجاهل مكالماتها دي ويخلي موبايله صامت ويرجع تاني يكمل الراحة بتاعته. فجأة المدير بتاعه اتصل بيه على طول، راح قعد ويكلمه وهو مركز ومصحصح، على الرغم من إنه كان يقدر يعمل نفس الكلام ده مع مراته ويرد عليها زي ما رد على المدير بتاعه، بس هو للأسف ما عملش كده. سنة 2014 دكتورة علم النفس الأمريكية ديبورا ريتشارد نشرت مقال في المجلة العلمية Current Directions in Psychology Science تحت عنوان الأشكال المختلفة اللي بياخدها الغضب اليومي، وتكلمت في المقال ده عن أنواع الغضب اللي بيمر بيه الإنسان على مدار يومه، واللي كانت 3 أنواع، وهم: غضب مباشر زي شتيمة أو ضرب أو إهانة، 2 غضب غير مباشر زي تشويه سمعة أو نشر إشاعات، 3 الغضب السلبي زي إن الشخص الغاضب ما يردش على مكالمات الشخص اللي هو غضبان منه أو إنه يتعمد يجي على ميعاده متأخر مع الشخص ده، واللي سميته الدكتورة ديبورا هنا بال silent treatment اللي هو المعاملة الصامتة. في خلال المقال ده دكتورة علم النفس ديبورا ذكرت ملاحظة مهمة جدا، وهي إن الإنسان العادي بيصيب الأشخاص اللي بيحبوه بغضبه أكتر من الناس التانية، واللي تقريبا بيعتبر ضد المنطق، بس الدكتورة ديبورا كان ليها تفسيرها، وهو السيف تارجت أو الأشخاص المضمونة في حياتنا. فالأمثلة اللي قلنا عليها أخو الشخص اللي تهزق وتبهدل علشان كان قاعد على شنطة العربية، ومرات الشخص اللي جوزها كان بيتجاهل مكالماتها ومردش عليها لما كانت بتتصل بيه عشان تطمن عليه، دول اسمهم الأشخاص المضمونة السيف تارجت. خليني أقول لكم إن في حياة كل واحد مننا في السيف تارجت اللي هو الشخص المضمون، هم الأشخاص اللي بيحبونا قوي لدرجة إننا بنثق مهما عملنا فيهم هيفضلوا يحبونا بنفس القدر، زي الأخ، الأخت، الأب، الابن، الزوج والزوجة وهكذا. ممكن حتى الصديق القريب منك قوي لو بيحبك يبقى ده الشخص المضمون بتاعك. الأشخاص المضمونة اللي في حياتك هتلاقيك بتتعامل معاهم وانت متأكد ان هم هيستحملوك وهيقدروا اي حاجة انت بتعملها او اي حاجة انت بتمر بيها دلوقتي، وده بيكون بالنسبة لك مبرر كافي انك تغلط فيهم وما تخجلش ابدا انك تظهر معالم غضبك وقرفك عليهم. ولأن ببساطة الإنسان كائن مشوه بطبعه، لما بيحس إن في شخص بيحبه أو متعلق بيه قوي مش بيقدر الشعور ده أو يحاول يحافظ عليه، لأ بالعكس ده بيستغله وبيبيح لنفسه حاجات كتير ما كانش يجرؤ أو يفكر يعملها مع حد علاقته بيه مش قوية زي الشخص اللي هو بيحبه ده. هنطلع فاصل وراجعين، تقدروا تشاركوني على رقم 0124-27894 عن طريق SMS أو اتصال. ويا ترى إزاي الناس بتستغلك عاطفين؟ استنوني راجعين.
قلبي معاك ظلي معي يرجع لي في بالي وانت تضحك واشوفك وانا نمي وانا قلبي ضلي ومعي يرجع لي في بالي وانت تضحك واشوفك وانا عني قلت انساك وانسى لطفك تريهاك سكن فيا عشق روحي حليبي في الدنيا شفتك صدفة وقلت انساك وانسى لطفك تريهاك سكن فيا عشق روحي حليلي وانا قلبي معاك ظلي ومعي يرجع لي في بالي وانت تضحك واشوفك وانا مني قال لي ليلي صار لي كم يوم وانا منا اليوم محروم واتمنى اشوفك صحرا وليل وانا مغروم قال لي ليلي صار لي كم يوم وانا منا اليوم محروم
ورجعنا تاني ولسه معاكم منى رمضان في برنامج مع نفسي، ولسه بنتكلم عن هل الإنسان بيستغل الشخص اللي قدامه لما بيحس إن هو بيحبه أو متعلق بيه قوي؟ من الأسم أس اللي جات لنا في أسماء شريف بتقول للأسف كلهم مرضى نفسيين، في كمان منيرة حنفي بتقول للأسف ده حقيقي لأنه بيعتمد على إن الطرف التاني مش هيقدر يستغنى عنه، لكن للأسف هو مش مدرك إنه بيسحب من رصيد غلوته. في كمان أبو بكر عمر بيقول أكيد وأشد استغلال. هنا جرجس بتقول حقيقة بس الحب بيقل بكتر الاستغلال. نودة الهواري بتقول للأسف مش بيقدروا ولا بيفهموا وبيتحول للاستغلال. في كمان عمرو يوسف بيقول بتحصل كتير للأسف. كمان مروة دهشان بتقول أيوة. يسرى أحمد بتقول ممكن بس ده بيبقى شخص مش سوي. وكمان شيرين عادل بتقول طبعا لو هو انسان مش كويس. تعالوا نتخيل ان في واحد وهو راجع من الشغل لقى الناس بيقولوا له الحق ابنك اتخطف، فعلى طول هيجري على البيت علشان يحاول يفهم ايه اللي حصل. وهو داخل هيلاقي التليفون بيرن، هيلاقي ان الشخص اللي خطف ابنه بيكلمه بيقول له لو عاوز تشوف ابنك تاني جاهز 1,000,000 جنيه واوعى تبلغ الشرطه، وقفل التليفون. لو بصينا هنا هنلاقي ان الخاطف اختار الفريسه بتاعته. الفريسه هنا هي الاب مش الابن، فريسة أو ضحية سهلة، مليونير ويقدر يدفع. وبعد كده دور على نقطة ضعفه وهي الابن، ويهدد الأب ويخوفه من خلال نقطة الضعف دي علشان ياخد اللي هو عاوزه اللي هو 1,000,000 جنيه. طبعا الجريمة وعملية الابتزاز وكل اللي قلناه دلوقتي ممكن تشوف ان دي حاجات بتحصل في الأفلام أو بنقرأ عنها في الجرايد، مع ان في ناس كتير مننا بيقعوا ضحايا نفس الجريمة دي بس بصورة مختلفة. يعني بدل البلطجي أو الخاطف هيبقى حد يعرفنا زي أب أم صاحب قريب زوج زوجة ممكن كمان شخص غريب. وبدل ما هيخوفك اتجاه ابنك ويحسسك أنك ممكن تخسره زي ما عمل في المثال اللي احنا قلنا الخاطف مع الأب، لا ده هيخوفك اتجاه إحساسك بالذنب، اتجاه أي حاجة هو عارف إنها نقطة ضعفك، لأنه ببساطة عارف كل أسرارك. وبدل ما هيهددك بقتل ابنك لو ما جبتلوش الفلوس، لا ده هيهددك بعقاب معنوي أشد لو ما عملتلوش اللي هو عاوزه. وبعد كل ده العملية دي بتتم بدون أي مقاومة منك، علشان الشخص اللي بيعمل معاك كده على الأغلب يهمك أمره، وهتعمل نفسك مش واخد بالك إن هو بيستغلك أو بيبتزك عاطفيا. أهم جزء في جريمة الابتزاز العاطفي هو إن السلاح يبقى باين في الصورة، يعني لو ما عملتش كذا يبقى هتعاني من العواقب. زي لو شخص بتحبه يحسسك إنك لو ما عملتلوش حاجة معينة إنك كده مقصر أو إنه هيزعل منك أو مش هيكلمك تاني. الابتزاز العاطفي ليه عدة أشكال، منها التهديد بالعقاب الخارجي، يعني يهددك بالعقاب اللي هيقع عليك، زي إنهم مثلا يقطعوك أو يمنعوا عنك الدعم المالي، ويربطوا تنفيذ رغبتهم اللي هي عكس رغبتك بالرعاية وبالحب اللي هما بيقدمه لك. تاني حاجة التهديد بالعقاب الداخلي، وهنا هو هيهددك إنه هيعاقب نفسه وهيأذيها لو ما عملتش اللي هيقولك عليه، زي مثلا واحد مامته هتقوله لو ما تجوزتش بنت خالتك مش هيكل لحد ما موت أو مش هياخد الدواء، ولو مش عاوزاه مثلا يتأخر برا بدل ما تقوله ما تتأخرش هتقوله مش هنام غير لما ترجع، وتحسسه بالذنب إنها هتعاقب نفسها لو تأخر. تالت حاجة أنا بعاني بسببك وإنت السبب في اللي حصل. زي واحد خطبته مثلا عاوزاه يعمل حاجة وهو مش موافق عليها، هتحاول ساعتها تقول إنها تعبانة وبتعاني بسببه وتحسسه بالذنب وإن هو اللي وصلها لكده لمجرد إنه رافض حاجة هو يعني هي عاوزاها. رابع حاجة هو الإغراء أو المكافأة، هو مش تهديد قوي بس فكرته إن هو هيربط معاملته الكويسة ليك بإنك تعمله اللي هو عاوزه، ويحاول يحسسك إنك لو عملت كده هيبقى فيه مكافأة ليك في النهاية. تعالوا نتخيل مثلا واحدة جوزها طلب منها مثلا حاجة وهي شايفة إنها حقها ترفض أو تقول لأ، فساعتها هتقول له لأ، ساعتها هو مش هيرد عليها ما يكلمهاش فترة مثلا، يقلب الحياة جحيم ويوصل لها إحساس إنها لو عاوزة تتخلص من كل ده وترتاح تقول آه، وتبقى ساعتها المشكلة اتحلت. للأسف الابتزاز العاطفي بيكون حاجة خطيرة، لأنها بتخلي الشخص اللي بيبتزك عاطفيا ده يتعلم طريقة جديدة يقدر ياخد بيها كل اللي هو عاوزه من الشخص اللي قدامه اللي بيحبه مهما كانت الظروف، فهو مش هيفرق معاه ولا هيهمه، ممكن كمان يكمل حياته كلها بنفس الطريقة، بيبص للعالم كله بنفس المنظر. طب طالما موضوع الاستغلال بالوضوح ده ليه مش بنشوفه؟ خليني أقولكوا، غير إننا بنقدر الشخص اللي بيعمل كده وبنحبه مش بنبقى عايزين نشوف الاستغلال في الموضوع أصلا، بس كمان الشخص اللي بيستغلك بيتعامل من خلال تلات حاجات: الخوف، الالتزام، والشعور بالذنب. إنه يخوفك لو ما عملتش اللي هو عاوزه احتمال يقطع علاقته بيك أو يأذيك نفسيا، وانت ملزم اصلا ان انت تعمل الكلام ده، ولما عملتش هتبقى مذنب كمان وغلطان. زي شخص مثلا خوف والدته انها لو ما جابتلوش العربية اللي هو عاوزها مش هيذاكر وهيسيب لها البيت، وبعد كده يقول لها انها عليها التزام انها تجيب له العربية، وكل امهات اصحابه بيجيبوا لهم عربيات وش معنى هو، يحسسها بالذنب انها مش بتقوم بواجبها كأم، ويدي الموضوع بعد درامي كبير جدا ان هي السبب وانها هتخليه اقل من زمايله، إنه لو تعقد نفسياً هتكون بسبب معاملتها القاسية معي. طب هل في ناس بيعتبروا ضحايا مثاليين لعمليات الابتزاز العاطفي؟ هنطلع فاصل وراجعين، تقدروا تشاركوني على رقم 0-1427-894 عن طريق SMS أو اتصال. استنوني راجعين عشان نعرف الإجابة.
واللي كان اتنين حبوا زمان، تفتكروا الحب كمل ولا مع الوقت هان؟ القصة واللي كان اتنين حبوا زمان، تفتكروا الحب كمل ولا مع الوقت هان؟ هو كان قلبه خام وقليل في الكلام، لسه صغير لكنه مليان وحدة وآلام، هي زنت البنات بتفيرة وفي يمكات، ولا تعرف يعني ايه حب ولهفة وغرام، وقابلها في مرة صدفة اتبرجل لما شافها، ابتسمت بان كسوفها، احساس خطفه خطفها، ده يومين وهتنساها، مش ده الحب اللي يعيش، انسيه بقلوبكم لسه مريئة ما بتحبيش، ده كلام من أقرب ناس لما حكولهم سمعوه، والحب ما كانش بقيتهم يعني عشان ينسوه. مهما كان ما يروح في خياله مش بتروح من شكله هتعرف انه حيران قلبه مجروح هي قلبها مكسور وحشها ومش بتقول مش عارفة هتنساه ولا وجع القلب ده هيطول وقابلها في مرة صدفة دمع اول ما شافها باين في عينيها خوفها وفي بينهم الف صور ده يومين وهتنساها مش ده الحب اللي يعيش انسيه دلكم لسه بريئة ما بتحبيش ايام عدت ما انسوش من وقت ما قالوا سلام عمر القلب اللي يحب ما يرجع زي ما كان القصة واللي كان اتنين حبوا زمان وجعوا قلوبهم عشان حبوا قبل الاوان والقصة واللي كان اتنين حبوا زمان وجعوا قلوبهم عشان حبوا
ورجعنا تاني ولسه معاكم منى رمضان في برنامج مع نفسي ولسه بنتكلم عن الاستغلال او الابتزاز العاطفي للاشخاص اللي بيحبونا. من الرسائل اللي جات لنا سما عبد الله بتقول معظم الوقت بس بيبقى فيه شخص غير سوي الا لو حاجات عاديه ودي بيسموها عشم. كمان ندى خالد بتقول معظم الوقت وناس مش سويه وناس بتبقى شايفه عادي وبيبقوا معتمدين ان الشخص ده كده كده بيحبهم فعادي مش هيزعل قوي يبان ان هو معترض. كمان رحمة محمد بتقول مش استغلال بس بيبقى عشم أكتر أعتقد. خليني أقول لكم إنه في ناس بيعتبروا ضحايا مثاليين لعمليات الابتزاز العاطفي. كلنا معرضين لكده بس في ناس معرضين بشكل أكبر. زي إنه بيبقى ضحية سهلة مش بيعرف يتملك أعصابه وهتاخد منه اللي أنت عاوزه بمنتهى السهولة أو إنك هتيجي عليه وتتعصب وتغضب وهو هيسكت ويستحملك. أكتر ناس بتكون ضحايا للابتزاز العاطفي هي الناس اللي بيبقوا محتاجين تقييم من الناس طول الوقت اللي حواليهم علشان يعرفوا يقدروا ذاتهم أو عندهم مشاكل مع المواجهة أو حاسين إن هم عليهم مسؤولية إنقاذ العالم كله. لو في علاقة أنت حاسس إنه بيتم التلاعب بيك فيها أو إن الشخص اللي أنت بتحبه ده بيستغلك علشان أنت بالنسبة له سيف تارجت أو شخص مضمون فأول حاجة تعملها على طول هي الحدود. حدود جديدة ممنوع على الطرف التاني إنه يعديها أبداً. وسيبك من المنطق وإنك تحاول بقى تقعد تكلمه وتتفاهم معاه إن اللي بيعمله ده استغلال وإن هو كده مش بيقدر حبك ليه أو إن ده غلط. يعني ممكن تجرب معاه بس بلاش تكون عندك توقعات عالية قوي لأن الحدود في الوضع ده هتكون أفضل بكتير. ولو افترضت إنك حاسس إنه بيتم التلاعب بيك أو شاكك إن حد بيبتزك عاطفيا ومش عارف تعمل إيه ساعتها حاول تاخد وقت علشان تفكر. دايماً خد وقت في التفكير وما تردش بسرعة عفوية لأن الوقت هو الحل السحري علشان تعرف تفهم الموضوع بشكل أكبر بمجرد ما تحس أنك متلخبط. وخلي السؤال ده قدامك على طول، هل أنا بتصرف التصرف ده علشان هو ده الصح ولا علشان أنا خايف من رد فعل الشخص اللي قدامي؟ خليني أقولكم أن الدكتور النفسي محمد مهدي بيوضح تأثير الابتزاز العاطفي اللي بيقوم بيه بعض الأشخاص علشان يضغطوا بيه على الناس اللي بتحبهم وعلى علاقات بعد كده ما بين الناس، وبيقول إن ده بيحصل غالباً في العلاقات القريبة بين البشر لكن العلاقات دي هتتأثر بعد كده بشكل سلبي بمرور الوقت، ممكن تنتهي لو انتهت المصلحة المادية أو المعنوية منها لأن الابتزاز العاطفي بيخلق عند الطرف التاني الشعور بالذنب على حاجة هو أصلاً ما عملهاش، ما بيكونش سعيد أو مرتاح، ممكن يتأثر نفسياً بسبب الضغط الكبير اللي عليه. وكمان كتير قوي من العلاقات انتهت بسبب الابتزاز العاطفي لما الضحية بتكتشف إنها تعرضت لخداع كبير باسم الحب أو الصداقة أو القرابة أو الشفقة. وإن الناس اللي بتمارس الابتزاز العاطفي بتكون مدركة في قرارة نفسها إنها مش من حقها تعاملك وحش أو تعتبرك شخص مضمون، إن أنت حبك عمره ما هيتغير اتجاههم ولا هيقل مهما هم عملوا، وإن اللي بيطلبوا منك كمان مش من حقهم. كمان الابتزاز أو الاستغلال العاطفي بيزيد أكتر في العلاقات العاطفية بين الرجل والمرأة، فواحد منهم في الغالب بيستغل الطرف التاني ويستنزفه ماديا ومعنويا ويخليه تحت سيطرته لأنه بيحبه أو متعلق بيه. أكيد بتبقى حاجة محبطة قوي لما تلاقي شخص أنت بتحبه ومتعلق بيه جامد بس هو مش بيحاول يقدر الشعور ده أو يحافظ عليه، لا بالعكس ده بيستغله كمان، وساعتها بتحس بعدم التقدير أو أن الطرف التاني بيقلل من قيمتك أو بيستهين من مشاعرك. طب إيه العلامات اللي بنلاحظها وتقول لنا إننا بقينا سيف تارجت أو شخص مضمون عند الطرف الآخر؟ من ضمن العلامات مثلاً إنه بيدي لنفسه الحق إنه يعمل حاجات كتير معاك ما كانش يجرؤ أو يفكر يعملها مع حد علاقته بيه مش قوية قوي زي ما هو علاقته بيك قوية وهو عارف إنك بتحبه. كمان بيكون غير مهتم إنه يبادلك العطاء والاهتمام، وبتكون أنت دايماً الشخص اللي بيسعى ليه لأنه هو بيتعامل على إن وجودك أمر مفروغ منه وشيء مضمون، أو زي ما بيتقال كده being taken for granted. كمان إن هما مش بيشغلوا بالهم بتأثير اللي بيقولوه أو اللي بيعملوه على مشاعرك، كمان مش بيقدروا حبك واهتمامك ده اتجاههم. أكيد طبعاً مش كل توتر في العلاقات أو كل تلاعب بالمشاعر يعتبر استغلال أو ابتزاز عاطفي. إحنا بنستخدم التلاعب بالمشاعر في حياتنا اليومية بدون أي أضرار نفسية، وأفضل مثال عليها هي التلميحات، زي مثلا لو واحدة بتقول قدام جوزها إنها نفسها النهاردة تاكل أكلة سمك، فهي هنا ما طلبتش الحاجة بشكل مباشر لكن لمحت برغبتها، ولما جوزها هيجيب لها فعلا السمك اللي هي بتحبه ده كان حبا في تلبية رغبة زوجته مش ابتزاز عاطفي. طب ليه نقع في فخ الابتزاز أو الاستغلال العاطفي؟ الشخص اللي بيستغلك عاطفيا ده بيتلاعب مشاعرك علشان يستغلها ضدك زي مشاعر القلق الطبيعي، فهو بيقدر يضغط عليك لحد ما تبقى مش قادر خلاص تتحمل مشاعر القلق دي وتبقى مستعدة تعمل أي حاجة علشان تتخلص من الضغط ده. كمان الشخص اللي بيستغلك عاطفيا هنا بيلاحظ ردود أفعالك ويعرف منها مخاوفك ونقط ضعفك علشان يبدأ يستغلها بعد كده. ومن المشاعر اللي بيستغلها هي الخوف من الرفض أو الفراق أو الألم، كمان الالتزام، الإيثار وتضحية بالذات، حس المسؤولية، الشعور بالذنب والتقصير، وكمان التعاطف. المشاعر دي مش حاجة سيئة، بالعكس دي مشاعر طبيعية بتساعدنا على التعامل مع تحدياتنا اليومية، والمشكلة بتكون مش فيك إنما في الشخص اللي بيستغلها علشان يبتزك عاطفيا. هنطلع فاصل وراجعين، تقدروا تشاركوني على رقم 0124-27894 عن طريق SMS أو اتصال. يا ترى ايه تأثير الابتزاز العاطفي علينا وازاي نتخلص منه؟ استنوني راجعين.
لتبعد عني، لتبعد عني وتشغلني. لتبعد عني وتشغلني. على نار الشوق انا حاسس طمعني بقربك اه وبعدني طمعني.
ورجعنا تاني ولسه معاكم منى رمضان في برنامج مع نفسي، ولسه بنتكلم عن الاستغلال العاطفي للأشخاص اللي بيحبونا. من الرسائل اللي جات لنا في ميرا ثروت بتقول ممكن بس ده بيبقى إنسان مش سوي، لكن مفيش شخص واعي وعاقل يعمل كده. في كمان نورهان يوسف بتقول أحيانا للأسف والاستغلال أنواع مادي أو معنوي، وبيلعب بأعصاب ومشاعر اللي قدامه بطريقة مهينة لحد ما يوصل لمرحلة كره النفس علشان الإحساس بالضعف. دينا هاشم بتقول طبعا، صبر أيوب بيقول للأسف، شيماء أحمد بتقول أيوة وأي نعم. تعالوا نعرف إيه هو تأثير الابتزاز العاطفي. إنك تتعرض للاستغلال العاطفي دي حاجة مش بتهدد حياتك، لكن الأثر اللي بيسببه لك ممكن يكون مدمر لشخصيتك، لأنه بيأثر في كذا حاجة، منها فقدان احترام الذات، لأن الشخص اللي بيستغلك بيخليك ساعتها تعمل حاجات ضد مبادئك أو قواعدك الخاصة، بس ده مش بيعدي بسهولة على النفس للأسف، لأنه من جواه مش بيبقى عاوز يعمل ده، وساعتها بيحس باللوم إنه استجاب للضغط اللي واقع عليه، وفي المرة اللي جاية اللي هيستجيب فيها للضغط ده هيفقد جزء آخر من احترامه لذاته، وهيجلد ذاته ويفضل على طول في الحلقة المفرغة دي. تاني حاجة، نسيان شعور السعادة. انت من جواك بتبقى مشحون كده بمشاعر سلبية، واستمرار العلاقة في اتجاه واحد اللي هو رضا الشخص اللي بيبتزك بيولد مشاعر سلبية كتير جواك، والمشكلة كمان بتكون انك عمال تكبت في المشاعر دي ومش عاوز تبين، لدرجة ان ده ممكن يأثر بشكل سلبي على جسمك. يعني هنلاقي الشخص اللي بيتعرض للاستغلال العاطفي بشكل مستمر بيشتكي من ألم في الجهاز الهضمي، اضطراب في ضربات القلب. كمان بعد مرور سنين من التعرض للاستغلال بينسى الشخص السعادة كانت عاملة ازاي، وبيبقى عنده مشاعر قلق واضطراب طول الوقت. كمان تسطح العلاقة، بمعنى الشخص اللي انت بتحس ان هو بيحبك قوي وبيبقى متعلق بيك ومش قادر يعيش من غيرك، هنلاقي ان برغم الارتباط اللي باين قوي من بره ان هو قوي، هنلاقي ان العلاقة ما بينهم بقت سطحية وهشة عشان ما بقاش فيه امان او ثقة. طب ازاي انجو من الابتزاز؟ في كتير من الاوقات الاشخاص اللي بتستغلك عاطفيا مش بيبقوا مدركين مقدار الضرر اللي واقع عليك، او انهم اشخاص مستغلة، واكيد في اغلب العلاقات مش هيكون الحل هو قطع العلاقة، لكن ممكن نتبع شوية الوسائل دي. الخطوة الأولى هي إنك ما تحطش نفسك في موقع دفاع، يعني لما الشخص اللي بيستغلك يتهمك بالأنانية وإنك ما بتهتمش غير بنفسك وبس، ساعتها ما تروحش بسرعة تجري وتدافع عن نفسك وتقعد تقول إيه المحاسن بتاعتك وقد إيه أنت شخص كويس. لأ، ممكن تقوله ساعتها إنك بتفضل إنكوا تتناقشوا لما يكون هو هادي أكتر ومش غضبان، لأن التبرير في الوقت ده هيخليه يستغلك أكتر وأكتر. الخطوة الثانية، عادة الأشخاص اللي بتستغلنا عاطفيا هم ناس علاقتنا بيهم قوية، سواء زوج، صديق، أم وابنها، فهم مش أعدائنا، ونحاول ساعتها ناخدهم حلفاء لينا ونطلب منهم يساعدونا على إنهم يفهموا أسبابنا ونوصل معاهم لأرض مشتركة. الخطوة اللي بعد كده هي الاتفاقيات. الاتفاقيات بتساعد على إيجاد مساحة مشتركة بين الطرفين، وكل واحد فيهم يفهم احتياجات الطرف الآخر إيه، وكل واحد كمان ياخد احتياجاته من العلاقة دي، وساعتها هتكون مرضية للطرفين. خليني أقول لكم نظريا، في الواقع إحنا أنت ممكن تبقى سيف تارجت أو شخص مضمون في حياة ناس معينة، وفي ناس هما مضمونين بالنسبة لك، فحاول تتعامل بنوع كده من النبل والشهامة مع الناس اللي بتحبك ومتعلقة بيك، احترمهم وقدر مشاعرهم وتعلقهم بيك، والناس اللي انت بالنسبة لهم شخص مضمون حافظ على مكانتك دي معاهم، بس لو حسيت انهم بيستغلوك يبقى فكرهم كده من وقت للتاني ان علاقة الحب لو مش قايمة على الاحترام والتفهم تبقى علاقة استغلال، والاستغلال لا يمكن ابدا يكون فيه اشخاص مضمون، وخليك واثق انك تستحق علاقة طيبة كريمة تتبادل فيها مع الطرف التاني الحب والود، وتحلوا الخلافات فيها بالنقاش والتفاهم. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة في برنامج مع نفسي مع منى رمضان. استنوني الجمعة اللي جاية الساعة 6 في حلقة جديدة إن شاء الله.
وبفضل لك كمان.